الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 25 من جامع الترمذي والسادس والأخير من كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم. اللقطة الشيء الذي يلتقط وتجري عليها الأحكام إذا بلغت ربع دينار فما فوق، وهو جرام واحد من الذهب، وأما ما دون ذلك فلا حكم له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم التقط تمرة من تمر المدينة وقال: لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها. فلو كانت لقطة للزم تعريفها. قال رحمه الله بالسند متصل: حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا عبد الله بن نمير ويزيد بن هارون عن سفيان الثوري عن سلام بن كهيل عن سويد بن غفلة تابع مخضرم أعطى الصدقة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه. قال: خرجت مع زيد بن صوحان تابع مخضرم أيضا وسلم بن ربيعة وسلمان بن ربيعة، يقال له صحبة ويقال له سلمان الخيل خبرته بها، فوجدت صوتا، الصوت ما يضرب به الصغير والدابة ونحو ذلك. قال ابن المير في حديثه: فالتقط صوتا فأخذته. قال: دعه، اتركه، في رواية ألقه. قال: فقلت: لا أدعه تأكله السباع، كأنه كان من جلد، لا أخذنه فلا أستمتعن به، يعني أستفيد منه. فقدمت على أبي بن كعب فسألته عن ذلك وحدثته الحديث، فقال: أحسنت، صوبه. وجدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرة فيها 100 دينار، الصر الوعاء الذي وضع فيه المال. قال: فأتيته بها فقال لي: عرفها حولا. فعرفتها حولا، أي سنة، فلم أجد من يعرفها. ثم أتيته بها فقال: عرفها حولا آخر. فعرفتها، ثم أتيته بها فقال: عرفها حولا آخر. وقال: احص عدتها ووعاءها ووكاءها. العدة العدد، والوعاء ما يجعل فيه الشيء، والوكاء ما يربط به عليه. فإن جاء طالبها فأخبرك بعدتها ووعائها ووكائها فادفعها إليه، دل على أنها له، وإلا فاستمتع بها، يستمتع بها وتكون له في حكم الحلال. فإن جاء صاحبها يوما من الدهر يطلبها ردت إليه. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين، وأخرج أبو داود بن ماجه وأحمد، لكن التعريف 3 سنوات شذ به سلم بن كهيل، وهو مخالف لما في حديث زيد بن خالد، وسيأتي في التعريف 1 سنة. قال في السند المتصل: حدثنا قتيبة قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن رجل رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، أي ما يفعل بها إن وجدها، فقال: عرفها سنة، ثم عرف وكياءها ووعاءها وعفاصها، وهو الوعاء الذي يكون فيه اللقطة، ثم استنفق بها، أي أنفقها فيما تريد إن لم تجد صاحبها. فإن جاء ربها، أي صاحبها، فأدها إليه. فيه دليل على بقاء ملك مالك اللقطة خلافا لمن أباحها بعد الحول بلا ضمان. فقال له: يا رسول الله، فضالة الغنم. فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يأخذها بالضمان، وذهب بعضهم إلى أنه لا ضمان فيها، واستدلوا لو أن الذئب أكلها لم تكن مضمونة، فكذلك إن أخذها هذا وتملكها واستفاد منها بيعا أو أكلا فليس عليه ضمان، لكن إن جاء صاحبها قبل أن يستمتع بها فهي لصاحبها. فقال: يا رسول الله، ضالت الإبل. قال: فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه، لأنه سئل عن شيء ليس بلقطة، وربما فيه نوع تنطع. قال: ما لك ولها معها حذاؤها، أي ما تمشي عليه، ولا يضرها ما تطع عليه، وسقاؤها في كرشها وبطنها، ربما تمكث الأيام لا تحتاج إلى ماء، حتى تلقى ربها، أي يلقاها صاحبها. رجاه البخاري ومسلم وأبو داود بن ماجه وأحمد ومالك. قال في الباب: عن أبي بن كعب وعبد الله بن عمرو والجارود بن المعلى وعياض بن حمار وجرير بن عبد الله. أما حديث أبي بن كعب فأخرجه مسلم وقد تقدم عند الترمذي. وأما حديث عبد الله بن عمر قال الشارح: لم أقف عليه. وأما حديث عبد الله بن عمر فأخرجه أبو داود النسائي. وأما حديث الجارود فأخرجه الدارمي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضالة المسلم حرق النار. وأما حديث عياض بن حمار أخرجه أبو داود وغيره. وأما حديث جرير بن عبد الله فأخرجه أحمد وأبو داود: لا يأوي الضال إلا ضال. قال رحمه الله: حديث زيد بن خالد حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه. حديث يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه. قال أبو عيسى: حديث زيد بن خالد حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال أحمد: صح شيء في هذا الباب هذا الحديث، وقد روي عنه من غير وجه، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، ورخصوا في اللقطة إذا عرفها سنح فلم يجد من يعرفها أن ينتفع بها، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: يعرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها. الصحيح القول الأول، أنه يستمتع بها هو، وإن شاء أن يتصدق بها تصدق، لكن مع الضمان أيضا، وهو قول سفيان الثوري عبد الله بن المبارك، وهو قول أهل الكوفة لم يروا لصاحب اللقطة أن ينتفع بها إذا كان غنيا. وقال الشافعي: ينتفع بها وإن كان غنيا، لأن أبي بن كعب أصاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرة فيها 100 دينار، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرفها ثم ينتفع بها، وكان أبي كثير المال مما يسير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرفها فلم يجد من يعرفها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكلها، فلو كانت اللقطة لم تحل إلا لمن تحل له الصدقة لم تحل علي بن أبي طالب، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أصاب دينارا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فعرفه ولم يجد من يعرفه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأكله، وكان لا يحل له الصدقة. وقد رخص بعض أهل العلم إذا كانت اللقطة يسيرة أن ينتفع بها لا يعرفها. قال بعضهم: إن كان دون دينار يعرفها قدر جمعة، وقال إسحاق بن إبراهيم. الدليل يدل على عدم لزوم التعريف إلا ما كان لقطة يعني لها شان. قال في السند المتصل: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال أخبرنا الضحاك بن عثمان قال حدثنا سالم أبو النضر عن بصر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال: عرفها سنة، فإن اعترفت فأدها، وإلا فأعرف وعاءها وعفاصها ووكاءها وعددها ثم كلها، فإذا جاء صاحبها فأدها. أخرجها مسلم بن ماجه. قال رحمه الله: باب ما جاء في الوقف أي من الأحكام. والوقف هو حبس شيء من المال على أمر ما، جهاد أو مسجد أو مدرسة أو شخص أو كتاب أو بئر أو نحو ذلك. قال أبو السند المتصل: حدثنا علي بن حجر قال أنبانا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر، قال: يا رسول الله أصبت مالا بخيبر، لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمرني؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. هذا هو الوقف، يحبس أصلها بحيث لا تباع ولا توهب وتبقى على وقفيتها. قال: فتصدق بها عمر أنها لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، تصدق بها في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله ابن السبيل والضيف، يعني يقوم عليها أحدهم ثم ينفقها في أحد هذه الأوجه التي ذكرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الفقراء الذين نزلت بهم الحاجة، والقربى أقارب عمر رضي الله عنهم من له حاجة، والرقاب العبيد الذين يحتاجون إلى المكاتبة والعتق، وفي سبيل الله الجهاد ونحوه، وابن السبيل السائر في الطريق المسافر، والضيف النازل بقوم. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويسمى الناظر، الذي يقوم عليها يسمى الناظر، ويشترط أن يكون أمينا وأن لا يتصرف بها إلا على الوجه الذي أوقفها عليه الواقف، أو يطعم صديقا غير متمول فيه، يعني غير مدخر. قال: فذكرته لمحمد بن سيرين فغير غير متأثر مالا، هو بمعناه يعني غير جامع للمال. قال: أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد. قال ابن عون: فحدثني به رجل آخر أنه قرأها في قطعة أديم أحمر غير متأثر مالا. قال إسماعيل: وأنا قرأتها عند ابن عبد الله بن عمر فكان فيه غير متأثر مالا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافا في إجازة وقف الأراضين وغير ذلك، إلا أن الذي يوقف لابد أن يكون مال ثابت، ما توقف مثلا كيس دقيق هذا ليس وقف، أو توقف مثلا كرتون فول هذا ليس بوقف، لأنه يعني شيء يؤكل ولا يدخر وليس بثابت. لكن توقف بناية، توقف بئر، توقف مركب، توقف شيئا ينتفع به المسلمون. قال رحمه الله: في السند المتصل حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به وولد صالح يدعو له. خرجه مسلم والنسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد الدارمي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وهذا الحديث أيضا أصل في الوقف، إذا مات الإنسان قطع عمله أي لم تجري عليه الثواب إلا من ثلاث أشياء، هذا في هذا الحديث، وإلا فقد نظم السيوطي رحمه الله 10 أشياء: إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من أعماله غير 10، ثم ذكرها، وبعضها يدخل تحت هذه الثلاث: صدقة جارية هي الوقفة ما في بابه، وعلم ينتفع به أي بعد موته من تدوين أو تدريس واستفاد منه من استفاد، ولد صالح يدعو له، لأن الصالح أرجى في إجابة الدعاء وأحرص على الدعاء لأبويه بخلاف الطالح، ربما سبهما ولعنهما. قال: باب ما جاء في العجماء جرحها يبار. العجماء المراد به الحيوان الذي لا يتكلم، مثل البقرة، مثل الغنمة، مثل البعير. إذا قدر الله عز وجل أنه أصاب أحدا لا يضمن صاحبه ما لم يكن منه تفريط، فمثلا ثور زيد يطعن أحدهم حتى يجرحه أو يقتله، هل نذهب لزيد ونقول الثور ثورك يلزمك الدية أو يلزمك كذا وكذا؟ لا يلزم شيء. هدر أو هكذا بئر، لا، لم يكن في الطريق، حفر بئر في مزرعة من مزارعه، ذهب أحدهم يستعد بالماء سقط في البئر ومات، ليس عليه شيء، ليس بضامن. وهكذا المعدن، إذا كان في مكان يستخرجون منه الذهب والفضة والأحجار الكريمة ونحو ذلك، سقطت صخرة يعني سدت باب المنجم ومات من فيها وقتلت وأصابت، يبار، هدر. وفي الركاز الخمس، وهو دفن الجاهلية على الصحيح، وذهب بعضهم إلى أنه كل ما يوجد، لا، ما كان من شأن المسلمين فهو لقطة تجري عليه أحكام اللقطة، وما كان من دفن الجاهلية هو الذي يعرف، يعني أقصد هو الذي فيه الخمس. بعضهم يقول الزكاة هذه ليست بزكاة، هذه ليست بزكاة، الزكاة ربع العشر، لكن هذا خمس حكم مستقل جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. قال أبو السند المتصل: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. الخمس أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه والنسائي وأبو داود وأحمد ومالك الدارمي. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال في الباب: عن جابر وعمر بن عون ابن عوف المزني وعبادة بن الصامت. حديث جابر أخرجه أحمد، وحديث عمر بن عوف المزني أخرجه ابن ماجه، وحديث عبادة بن الصامت أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح. قال: حدثنا الأنصاري عن معن قال: أخبرنا مالك بن أنس وتفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم: العجماء جرحها جبار، يقول: هدر لا دية فيه. انظروا إلى هذه الأحكام العظيمة التي قد لا توجد في غير كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: معنى قوله العجماء جرحها جبار، فسر ذلك بعض أهل العلم قال: العجماء الدابة المنفلتة من صاحبها فما أصابت في انفلاتها فلا غرم على صاحبها. والمعدن جبار، يقال: إذا احتفر الرجل معدنا فوقع فيه إنسان فلا غرم عليه. وكذلك البئر، إذا احتفرها الرجل للسبيل فوقع فيها إنسان فلا غرم على صاحبها. وفي الركاز الخمس، والركاز ما وجد في دفن أهل الجاهلية، هذا على القول الصحيح نقول أهل العلم. وكيف يعرف أنه من دفن الجاهلية ومن دفن الإسلام؟ يعرف بما فيه من الرموز والكتابات ونحو ذلك. فمن وجد ركازا أدى منه الخمس إلى السلطان، وما بقي فهو له، فإن لم يكن سلطان فليكن الخمس في مصالح المسلمين وفيما يصلح به شأنهم. قال البخاري: وقال بعض الناس: المعدن ركازا مثل دفن الجاهلية، لأنه يقول: ركز المعدن إذا أخرج منه شيء قيل له فقد يقال لمن وهب له الشيء، وربح ربحا كثيرا وكثر تمره، أركزت ثم ناقضه وقال: لا بأس أنه يكتمه ولا يؤدي الخمس، انتهى. قال: يرد على أبي حنيفة. البخاري يرد على أبي حنيفة، لأن البخاري لا يصرح باسم أبي حنيفة في كتابه. من المنظومات التي يقع فيها الصدقة الجارية على السيوطي قد نظمتها وقلت إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من فعال غير عشر: علوم بثها ودعاء نجل وغرس النخل والصدقات تجري ولاثة مصحف ورباط ثغر وحفر البئر أو إجراء نهر وبيت للغريب بناه يأوي إليه أو بناء محل ذكري تعليم لقرآن كريم فخذها من أحاديث بحصري. جزاك الله خيرا. قال رحمه الله: باب ما ذكر في إحياء أرض الموات. الأرض الموات التي لم تزرع ولم تعمر ولا جرى عليها ملك أحد، وإحياؤها مباشرة، مباشرة عمارتها وتأثير شيء فيها، حتى قالوا يكون الإحياء لها بوضع شيء من الحجر حيث يعلم أنه قد سبق إليها، أو بعمل صور عليها، أو بحفر بئر فيها. إلا أنه لا يعمد إلى أرض تحتاجها المدينة أو القرية لمجاريها، لفسحتها، لنزهتها، ويأخذ منها. ومن أعجب القضايا في هذا الباب رجل من قطر ذهب ودفن أرضا في البحر، ثم رفعت عليه الدولة قضية فقال: هذه أرض موات وأنا أحيتها. فرفعت القضية إلى مفتي قطر في عهده ابن محمود رحمه الله، فأفتى أن الأرض للدولة. فرفعت القضية إلى ابن منيع فردها إلى مفتي المملكة العربية السعودية محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، فرد آل الشيخ القضية إلى ابن منيع، قال: أنت صاحب البلد وأنت المفتي فيها، فحكم أنها أرض موات وأنها لمن دفنها واستصلحها. هذه تعتبر من العجائب، يعني حقا أن هذا الرجل سبحان الله كيف ذهب إلى دفن هذه الأرض التي هي في البحر واستفاد منها، ثم استدل عليهم بهذا الاستدلال. وقد يكون لهم حق بحيث أنه لا يملكها إذا كانت في كورنيش المدينة، لأن هذا المكان قد تحتاجه الدولة. أما إذا كان منطقة بعيدة من المدينة ودفنها وصلح له فيها بيت أو عمارة أو مزرعة أو نحو ذلك فلا حرج. قال رحمه الله: بسند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال أخبرنا أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة التي لم تعمر شبهت بالموات لأنه لا يستفاد منها فهي له وليس لعرق ظالم حق، فهي لها إصارة تلك الأرض مملوكة له سواء كانت فيها قرب من العمران أم بعد، سواء أذن له الإمام في ذلك أم لم يأذن، وهذا قول الجمهور. وعن أبي حنيفة: لابد من إذن الإمام مطلقا. وعن مالك: فيما قرب وضابط القرب أهل العمران إليه حاجة من رعي ونحوه. الصحيح أنه لا يحتاج فيها إلى إذن الإمام ما لم تكن قرب البنيان يحتاجون إليها، هذا هو المذهب الصحيح. قوله: وليس لعرق ظالم، المراد به ليس لذي عرق ظالم أو إلى العرق، أي ليس لعرق ذي ظلم. يكون الظالم صاحب العرق فيكون المراد بالعرق الأرض. وبالأول جزم مالك والشافعي والأزهري بن فارس وغيرهم وبالغ الخطابي فغلط رواية الإضافة. قال: في النهاية هو أن يجي الرجل إلى أرض قد أحياها رجل قبله فيغرس فيها غرسا غصبا ليستوجب به الأرض، والرواية لعرق بالتنوين وهي على حذف المضاف أي لذي عرق ظالم، فجعل العرق نفسه ظالما والحق لصاحبه، يعني ليس له حق فيما أخذه ظلما وتجاوزا. خرج أبو داود ومالك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، العمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق، قالوا له: أن يحيي الأرض الموات بغير إذن السلطان، وقد قال بعضهم ليس له أن يحييها إلا بإذن السلطان، القول الأول أصح. قال في الباب عن جابر وعمر بن عوف المزني جد كثير وسمرة قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا محمد بن مثنى قال سألت أبا الوليد الطيالسي عن قوله وليس لعرق ظالم حق، فقال العرق الظالم الغاصب الذي يأخذ ما ليس له، قال قلت هو الرجل الذي يغرس في أرض غيره، وقال هو ذاك. وفي السند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له، أخرجه أحمد والدارمي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حديث جابر أخرجه الترمذي كما ترى، وحديث عمرو بن عوف أخرجه البزار الطبراني وابن عدي، وفيه كثير ضعيف. وحديث سمرة أخرجه أبو داود. قال باب ما جاء في القطائع. القطائع هي الأرض التي يعطيها الإمام لبعض رعيته، وهذا كان إلى عهد قريب، بل إلى ربما الآن تجد إمام المسلمين يعطي هذه الأراضي يقطعها لبعضهم، إما للسكنة وإما للرعي وإما للزراعة وإما لغير ذلك. قال رحمه الله قلت لقتيبة بن سعيد حدثكم محمد بن يحيى بن قيس الماربي قال حدثنا أبي عن ثمامة بن شراحيل عن سمية بن قيس عن شمير عن أبيض بن حمال أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطعه الملح فقطع له، فلما أن ولي قال رجل من المجلس تدري ما قطعت له؟ إنما قطعت له الماء العدة. الدائم الذي لا ينقطع. قال فانتزعه منه قال وسأله عما يحمى من الأراك قال ما لم تنله خفاب الإبل، فأقر به قتيبة وقال نعم، أخرجه أبو داود بن ماجه والدارمي. ابن قيس سمي ابن قيس مجهول، والحديث كما ترى ضعيف السند، ولكنه عمد في الباب. ومارب مشهورة بالملح، وملحها أحسن من ملح الحديدة وعدن ونحو ذلك من الملح المستخرج من البحر، لأن ذلك الملح الحجري وهو ينمو كما تنبو النبات، يستخرجه الناس ثم بعد ذلك ينمو في الأرض حتى يظهر، ويحفرونه ثم ينمو حتى يظهر. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع هذا الرجل هذه الأرض، وإنما استردها حين علم أن نفعها للمسلمين، ومثل هذه تكون عامة للجميع، ثم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطعه عما يحمي الأراك، يعني الشجر والأرض التي فيها الأراك، فرخص له فيما لم تصله خفاف الإبل، معزل عن المرعى والعمارات. وبه دليل على أن الإحياء لا يجوز بقرب العمارة لاحتياج أهل البلد إليه لرعي مواشيهم. قال رحمه الله في السند المتصل حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا محمد بن يحيى بن قيس الماربي بهذا الإسناد نحوه، المأرب ناحية من اليمن. قال في الباب عن وائل وأسماء ابنة أبي بكر. حديث وائل أخرجه الترمذي سيأتي، وحديث أسماء أخرجه أبو داود. قال أبو عيسى حديث أبيض بن حمال حديث غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في القطاع، يرون جائزا أن يقطع الإمام لمن رأى ذلك. وفي السند المتصل حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن سماء قال سمعت علقمة بن وائل يحدث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اقطعه أرضا بحضرموت، خرجه أبو داود وأحمد الدارمي. قال محمود أخبرنا النضر عن شعبة وزاد فيه وبعث له معاوية ليقطعها إياه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الغرس وفضل غرس الشجر الذي ينتفع به العباد والبلاد والدواب وأن هذا من الصدقات الجاريات. قال أبو سند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كانت له صدقة. خرجه البخاري ومسلم وأحمد الدارمي بهذا القيد ما من مسلم، لأن المسلم هو الذي يؤجر، وأما الكافر فلا أجر له لعدم وجود النية الصالحة والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان فعله من الأفعال الحسنة يطعم بها طعمة في الدنيا، كما في حديث أنس ما من مسلم يدخل فيه الرجال والنساء أو يزرع زرعا، هو بمعناه إلا أن الزرع في الغالب في الشيء الذي يلحقه التلف سريعا، والغرس هو الشيء الذي الشجر الذي يمكث طويلا فيأكل منه إنسان. وإن كان من الكافرين وإن كان من المسلمين أو المجانين أو الصغار أو الكبار أو طير أو بهيمة إلا كانت له صدقة وأجر ومثوبة إلى يوم القيامة، هذا إذا بقيت الشجرة إلى يوم القيامة، وإلا فبانتهاء الوقف وبانتهاء يعني هذا الغراس ينتهي الأجر المترتب عليه. خرجه البخاري ومسلم وأحمد الدارمي. قال في الباب عن أبي أيوب وجابر ومبشر وزيد بن خالد. حديث أبي أيوب أخرجه أحمد، وحديث مبشر أخرجه مسلم، وحديث جابر أخرجه مسلم أيضا، وحديث زيد بن خالد قال ينظر من أخرجه. قال أبو عيسى حديث هانس حديث حسن صحيح. باب ما ذكر في المزارعة. قال أبو السند المتصل حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. قال في الباب عن أنس بن عباس وزيد بن ثابت وجابر. خرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه والدارمي وأحمد. حديث أنس أخرجه ابن ماجه، وحديث ابن عباس أخرجه أبو داود بن ماجه، وحديث زيد بن ثابت أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وحديث جابر أخرجه النسائي. وهذه المزارعة التي تكون في شيء معلوم على النصف أو على الربع أو على أجرة الذهب والفضة. أما إذا كان لك هذا ولي هذا فهذا الذي جاء الشرع بالنهي عنه، لأنه قد يهلك هذا ويبقى هذا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا بالمزارعة بأسا على النصف والثلث والربع، واختار بعضهم أن يكون البذر من رب الأرض، لا دليل على ذلك. قال وهو قول أحمد وإسحاق، وكره بعض أهل العلم المزارعة بالثلث والربع ولم يروا بمساقات النخيل وبالثلث والربع بأسا، وهو قول مالك بن أنس الشافعي. ولم يرى بعضهم أن يصح شيء من المزارعة إلا أن يستأجر الأرض للذهب والفضة. هذه المسألة قد تقدمت أن الممنوع منها ما كان على في شيء مجهول، أما شيء معلوم لك الربع ولين ثلث أو النصف أو نحو ذلك شيء معلوم هنا، وإن علمت الكمية لكن علم الحق. الغير المعلوم هو الذي يقول لك هذا ولي هذا، قد تنتج هذا ولا تنتج هذه. باب من المزارعة. وبالسند المتصل حدثنا الناد قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حسين عن مجاهد عن رابع بن خديج قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، إذا كانت لأحدنا أرض أن يعطيها ببعض خراجها أو بدراهم، فقال إذا كانت لأحدكم أرض فليمنحها أخاه أو ليزرعها. خرجه مسلم دون ذكر الدراهم. لعل هذا محمول على ما إذا كان الناس بحاجة إلى ما يقوم حياتهم أو كان لا حاجة له يعني في أن يأخذ عليها إجارة، فلو أعطى أحدهم يزرعها ويستفيد منها أحسن من أن يأخذ عليه الإجارة، أو أنها محمولة على إذا ما كان على ما تقدم أنه يقول لك هذا ولهذا فيقع الغرر، أما شيء معلوم فلا حرج. فهذا الحديث قد وضحته أحاديث أخرى. قال أبو سعيد المتصل: حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا الفضل بن موسى الشيباني قال أخبرنا شريك عن شعبة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض. هذا الحديث هو يعني في المزارعة المشروعة. خرجه النسائي وأبو داود وأحمد الدارمي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وحديث رابع فيه اضطراب، يروى هذا الحديث عن رافع بن خديجة عن عمومته ويروى عنه عن ظهير بن رافع، وحديث ظهير في مسلم صحيح وهو أحد عمومته، وقد روي هذا الحديث عنه على روايات مختلفة، وفي الباب عن زيد بن ثابت وجابر رضي الله عنهما. حديث زيد بن ثابت أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. حديث جابر في الصحيح على ما أظن. بهذا نكون في هذا اليوم قد انتهينا من كتاب الأحكام من سنة الترمذي، وهو اليوم العاشر من الشهر السادس عام 45 و400 ألف، ويليه كتاب الديات بإذن الله عز وجل.